أما الفائدة التربوية الرابعة المأخوذة من موقف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من خصومه وأعدائه، فهي سلامة قلبه لخصومه على الرغم من شدة عداوتهم لهم وتجنيهم عليه، ومع ذلك كان قلبه سليما لهؤلاء الخصوم وكان عادلا معهم، لم يظلمهم. كان الشيخ رحمه الله لا يحمل في قلبه على خصومه بسبب عداوتهم له، لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حنقا، بل كان رحمه الله يلتمس لهم الأعذار أحيانا ويحسن إليهم ويعدل فيهم ولا يظلمهم، لا يتهمهم بالباطل ولا يفتري عليهم ما هم بريئون منه. وهذا من عدله رحمه الله، من وقوفه على عند حدود الله تبارك وتعالى، وعدم انجرافه وراء الانفعالات النفسية وراء حظوظ النفس. ولذلك أذكر في ذلك رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في السجن، عندما سجن في مصر بسبب عقيدته وقد أوذي رحمه الله، كان يقول رحمه الله: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر. قال: وأنا والله، يتكلم عما ابتلي به رحمه الله وسجن بسبب عقيدته، وهذه في السجنة الثانية. قال: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها، في هذه الفتنة التي سجن بسببها، قال: على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير. وابن مخلوف اللي هو القاضي الذي قضى عليه بالسجن وهو من ألد خصومه، قال: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله له. شوف، يسجنه ويظلمه من غير أن يسمع منه، ظلم ظلم ما بعد ظلم، ومع ذلك يقول ابن مخلوف: لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله له، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين. شوف، يقصد بينه وبين خصومه المتكلمين. قال: فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين، ولو كنت خارجا، أي لو كنت خارج السجن، أي لو كنت برا السجن، قال: ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه، يعني أنا أعرف ما الذي أعاون به ابن مخلوف. قال: ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه، لكن هذه مسألة قد فعلوها زورا، والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء، فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، هذا يسجنه ويؤذيه بغير وجه حق، يعني أول شيء سجنه بغير حق لأنه سجنه على عقيدته الموافقة لكتاب السنة، سجنه من غير أن يعطيها فرصة ليدافع عن نفسه، يعني ظلم، يعني حتى قرار السجن خطأ، خطأ قضاء وخطأ شرعا وخطأ حتى مروءة، ومع ذلك انظر كيف يخاطب ويذكر هذا المخلوق الذي سجنه، وأنه لا يحمل عليه في قلبه شيء، وأنه مهما عمل فإنه يعينه على ما فيه من الحق ولا يعين عدوه عليه قط. وأذكر أيضا رسالة كتبها الشيخ وهو في سجن، انظر هذه الرسالة وهو في السجن، كتبها وهو في سجنه رحمه الله لبعض إخوانه، يقول: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني في السجن، يقول: وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله علي، حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتماً، أي أجعل فعلي مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكماً فيه فيما اختلفوا فيه، أي لا أنطلق من منطلق انفعالات نفسية، بل أضبط أقوالي وأفعالي أزنها بميزان العدل، وأجعل فعلي مؤتماً من إمامي في هذا المنطلق الكتاب والسنة. هذا إمامه رحمه الله، وليس إمامه هواه أو إمامه طبعه، أو أن يكون إمامه طبعه أو عادته أو أن يجاري فلان، لا شك أن هذه درجة عالية جدا من الأخلاق التي كان عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل إنه أيضا عندما طلب منه الصلح مع خصومه، طلبوا منه خصومه أن يتنازل عن بعض التقريرات العقدية، عندما طال السجن وتكلم الناس أنه ظلم والناس يعني نقموا على هؤلاء الذين ظلموك ابن مخلوف والمنبجي وغيرهم، حاولوا بالشيخ رحمه الله أن يتنازل عن بعض ما قرره في العقيدة حتى يجدوا له لأنفسهم عذرا في إخراجه. قالوا تنازل معنا عن أي شيء بس حتى نجعله ذريعة لإخراجك. يقول رحمه الله عندما عرض عليه هذا الصلح مع التنازل، يقول وقد رأيت، يخاطب أحد أصحابه كتب له رسالة في السجن، يقول وقد رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله ورسوله وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي أو مقابلة من يؤذين. أي أنا ما طلبت أن ينتقم من هؤلاء ولا أن يؤخذ حقي ولا أن ينتقم من آذاني، إنما طلبت أن أوافق على ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله، أما حظي فأهدرته. قال وعدم التفاتي إلى مطالبة بحظوظي أو مقابلة من يؤذيني، وتيقنت هذا مني، يخاطب صاحبه، تيقنت هذا مني، أنا ما طلبت بأن ينتقم من نفسي. قال لا، فما الذي يطلب من المسلم فوق هذا؟ وأشرت، يقول يخاطبه لأن هذا طلب منه أن يتنازل عنهم، قال وأشرت بترك المخافة ولين الجانب، وأنا مجيب لهذا كله، أنا لي ما عندي إشكالية، لكن أتنازل عن الدين ما أستطيع. إلى أن قال فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس. دع لي ولاة الأمور، أي كيف بولاة الأمور؟ أي أنا أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، أي قل في ما شئت حتى لو كفرتني بغير حق، لو فسقت بدعتني، أنا أطول الناس صبرا على حكمك الجائر علي، وأعظم الناس عدلا في مخاطبة، قد تظلمني وأنا لا أظلمك بل أعاملك بالعدل، وهذا في عامة الناس، فكيف بمعاملة ولاة الأمور؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ذكر أن هذا هو منهج أهل السنة وهو طريقتهم، ولذلك قال في رسالة له في الفتاوى، قال وأهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق ويتبعون سنة الرسول ويرحمون الخلق ويعدلون فيهم ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته. والله كلام عظيم جدا. يقول أهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق، هذا أولا، ويتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويرحمون الخلق ويعدلون فيهم ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته، إنما يذمون من ذمه الله ورسوله وهو المفرط في طلب الحق لتركه الواجب، لأنه ترك العلم، ترك ما يجب عليه من التعلم. قال وهو المفرط في طلب الحق لتركه الواجب، والمعتدي أيضا المتبع لهواه بلا علم لفعله المحرم، فيذمون من ترك الواجب أو فعل المحرم ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا سيما في مسائل تنازع فيها العلماء وخفي العلم فيها على أكثر الناس. يا له من كلام عظيم يبين منهج وطريقة أهل السنة والجماعة. وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد أمر بالعدل حتى مع المخالفين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يحملك بغض فلان وبغض فلان أنه مبتدع وأنه كذا أن تظلمه وأن تتعدى عليه. كما أن الله عز وجل قال وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هل هذه الآية خاصة بالمسلمين؟ لا، البريء هنا نكرة، البريء هنا نكرة في سياق الشر، تعم كل بريء ولو كان أكفر خلق الله، ولو كان زنديقا، ولو كان ملحدا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا. أم أن ترميه وأن تحمل عليه شيئا لم يقله لم يفعله، فلا شك أن هذا بهتان وإثم مبين. قال ما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يعم كل بريء، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وفي ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام كما معروف من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال كما جاء في الحديث هي عصارة أهل النار والعياذ بالله. الإنسان لا يزله أن يقول في مؤمن ما ليس فيه وأن يتجنى عليه، هذا لا شك أنه موقف عظيم من مواقف الشيخ الإسلام ابن تيمية. واليوم نجد بعض الناس إذا خالف غيره اتهمه بغير حق، يخالفك ثم يتهمك في منهجك في عقيدتك في أخلاقك، وربما يدخل في أشياء شخصية، وربما يتكلم عن خصائص متعلقة بحياتك الشخصية وبزوجتك وبأولادك. لا شك أن هذا والعياذ بالله جناية، وهذا يدل على سوء أدب وعلى خروج عن حد الاعتدال الشرعي، بل عن معصية وجرم وعظيمة. وتوعد الله تبارك وتعالى من فعل مثل هذا يجب أن يكون إنسان عادلا لا يظلم غيره ولو كانوا أعداءه، بل يعدل في كل الناس ويقول الحق ويرحم الخلق، يجمع بين القول بالحق ورحمة الخلق محبة الخير لهم.